أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. لا زال كلامنا في بحث الحقيقة الشرعية، وآخر ما وصلنا إليه بالأمس هو أنه بناء على احتمال كون هذه الألفاظ حقائق لغوية في معناها الشرعي في معانيها الشرعية، فإنه لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع. بماذا؟ بكونها حقائق شرعية، لأنه ركن من أركان ثبوت الحقيقة الشرعية أن لا تكون هذه الألفاظ حقائق لغوية في معانيها الشرعية. ووصل بنا الكلام إلى قوله رحمة الله عليه: ومنهن قدح حال دعوى الوضع التعيني معه، أي ومما ذكرناه، ومنه يعني ومما ذكرناه من أنه لا مجال لدعوى الوضع التعييني لهذه الألفاظ في معانيها الشرعية، لا مجال لهذه الدعوة مع احتمال كون هذه الألفاظ حقائق لغوية. ومنه ينقضح أيضا حال دعوى الوضع التعيني معه، أي مع الاحتمال المذكور، مع احتمال كونها حقائق لغوية. خلاصة الكلام، الماتن يريد أن يقول أنه مع احتمال كون هذه الألفاظ حقائق لغوية لا مجال لدعوى الوضع التعييني، ولا مجال لدعوى الوضع التعيني، لا مجال للوثوق فضلا عن القطع بالوضع التعييني أو بالوضع التعيني. لماذا لا مجال للوثوق فضلا عن القطع؟ لما ذكرناه من أن احتمال كونها حقائق لغوية ليس احتمالا عقليا محضا، بل هو احتمال عقلائي، وقد استشهد له الماتن بجملة من الآيات القرآنية. فمع ورود هذا الاحتمال لا مجال لا لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بالوضع التعييني، ولا لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بالوضع تعيني. لماذا؟ لأن هذا الاحتمال ينافي وضع هذه الألفاظ لمعانيها الشرعية على يد الشارع، سواء بالوضع التعييني أو بالوضع التعيني. احتمال كونها حقائق لغوية في معانيها الشرعية ينافي وضع هذه الألفاظ لمعانيها الشرعية على يد الشارع، ينافي كون هذه الألفاظ حقائق شرعية، سواء بالوضع التعييني أو بالوضع التعيني. لذلك قال: ومنه، أي ومما ذكرناه من أنه لا مجال لدعوى الوثوق فضلا عن القطع بكونها حقائق شرعية مع احتمال أنها حقائق لغوية، من هذا ينقضح لنا حال دعوى الوضع التعيني معه، أي مع هذا الاحتمال، وأنه لا مجال لدعوى الوضع التعيني كما أنه لا مجال لدعوى الوضع التعييني، فإن هذا الاحتمال ينافي كونها حقائق شرعية. قال: ومع الغض عنه، يعني ومع الغض عن هذا الاحتمال، مع قطع النظر عن هذا الاحتمال عليكم السلام، مع قطع النظر عن هذا الاحتمال، فالإنصاف أن منع حصوله، أي منع حصول الوضع التعيني في زمان الشارع في لسانه ولسان تابعيه مكابرة. يعني يريد أن يقول: لو غضبنا النظر عن احتمال كون هذه الألفاظ حقائق لغوية وقطعنا النظر عن ذلك، فعند ذلك إنكار حصول الوضع التعيني لهذه الألفاظ على لسان الشارع ولسان تابعيه يعد مكابرة، لأنه إنكار لأمر واضح وبديهي. لماذا؟ لأنه لو قطعنا النظر عن احتمال كونها حقائق لغوية، فلا شك أن كثرة استعمال الشارع النبي صلى الله عليه وآله وتابعيه من الصحابة وغيرهم، كثرة استعمالهم لهذه، لا شك أن كثرة استعمالهم لهذه الألفاظ في معانيها الشرعية سيؤدي في نهاية المطاف إلى ماذا؟ إلى حصول الاختصاص ما بين هذه الألفاظ وما بين المعاني الشرعية، وإلى تحقق الوضع ما بين هذه الألفاظ وما بين المعاني الشرعية، وهذا ما سميناه بالوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال، لأنه لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وتابعيه يحتاجون يبتلون كثيرا بهذه المعاني الشرعية، ويحتاجون إلى بيانها بكثرة والتعبير عنها بكثرة. ولا شك أنه بسبب تكثر هذه الاستعمالات، ولو كانت استعمالات مجازية، ولكن عندما تتكثر الاستعمالات المجازية يتحقق عند ذلك ماذا؟ الوضع التعيني لهذه الألفاظ في معانيها الشرعية. لما ذكرناه مرارا وتكرارا من أن قرينة المجاز في الاستعمالات المتكثرة عنصر متغير، والعنصر الثالث هو اللفظ والمعنى. فبسبب كثرة الاستعمالات يحصل الاختصاص ما بين اللفظ والمعنى، ولا نعود بحاجة إلى قرين أصلا، بل يصير هذا اللفظ موضوعا بالوضع التعيني للمعاني الشرعية، ويصير دالا عليه بنفسه ومن دون حاجة إلى عليها بنفسه ومن دون حاجة إلى قريني. لذلك اعتبر الماتن رحمة الله عليه أنه مع قطع النظر عن احتمال كون هذه الألفاظ حقائق لغوية، منكر دعوى الوضع التعيني مكابر، لأنه منكر لأمر واضح وبديهي. ثم قال: نعم، حصوله في خصوص لسانه، أي في خصوص لسان الشارع، ممنوع، لأنه في العبارة السابقة قال مع الغض عن احتمال كونها حقائق لغوية، حصوله على لسان الشارع ولسان تابعيه من الوضوح بمكان، وإنكاره مكابرة. أما دعوى حصول الوضع التعيني على لسان خصوص الشارع، هذه دعوة موضع منع ومحل منع. لماذا أيها الإخوة حصوله على لسان الشارع خاصة ممنوع؟ لأنه من المستبعد أن استعمال النبي صلى الله عليه وآله لهذه الألفاظ في معانيها الشرعية قد بلغ من الكثرة بمكان بحيث أوجب مستقلا اختصاص هذه الألفاظ في المعاني الشرعية. نعم، استعماله واستعمال تابعين يبلغ من الكثرة إلى حد يؤدي إلى نشوء الاختصاص بين الألفاظ ومعانيها الشرعية، أما خصوص استعمال الشارع فقط يبلغ من الكثرة إلى حد بحيث يؤدي إلى صيرورة هذه الألفاظ حقيقة في معانيها الشرعية، فكأن هذا أمر مستبعد لدى الماتن. ولذلك قال بأن دعوى حصوله، أي حصول الوضع التعيني في خصوص لسانه، أي في خصوص لسان الشارع، قال هذه الدعوى ممنوعة وغير مقبولة. ثم قال: فتأمل. يا أخوان، دعوة الماتن هنا إلى التأمل تحتمل وجهين اثنين. الوجه الأول الذي تحتمله هذه الدعوة إلى التأمل أن ما ذكره هنا من أنه لو غضضنا النظر عن احتمال كون هذه الألفاظ حقائق لغوية فإن منكر الوضع التعيني مكابر، يتنافى مع ما تقدم منه من أنه ماذا؟ من أنه مع غض النظر عن احتمال كونها حقائق لغوية دعوى الوضع التعييني قريبة جدا، ومدعي القطع بها غير مجازف. هنا يقول بأن دعوى الوضع
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. هنا يقول أنه مع غض النظر عن احتمال كون هذه الألفاظ حقائق لغوية دعوى الوضع التعيني، منكر دعوى الوضع التعيني مكابر. وقبل هذا المورد تقدم من المتن أنه مع غض النظر عن احتمال كونها حقائق لغوية دعوى الوضع التعييني قريبة جدا، ومدعي القطع بها غير مجازف قطعا. هذان كلامان متنافيان بظاهرهما. لذلك كأن الماتن دعا إلى التأمل هنا حتى تتأمل في وجه الجمع بين كلامين: تارة يجعل دعوى الوضع التعييني قريبة جدا ومدعي القطع القطع بها غير مجازف قطعا، وتارة أخرى يقول منكر الوضع التعيني مكابر. كله طبعا بناء على غض النظر عن احتمال كون هذه الألفاظ حقائق لغوية. لعل التأمل في كلام الماتن يفضي بنا إلى هذه النتيجة، وهي أن الوضع التعيني أن الوضع التعييني بالاستعمال الذي ادعاه الماتين مبتلى بنفس المحذور الثبوتي الذي ابتلي به الوضع التعييني التصريحي. مشكلة الوضع التعييني التصريحي ماذا كانت لو كان لبن؟ ونحن أوضحنا في الدرس السابق أن هذه المشكلة بعينها تتأتى في الوضع التعييني بالاستعمال، لأن الوضع التعييني بالاستعمال يحتاج إلى قرينة تدلنا على أن المستعمل في استعماله أبا كان في مقام الوضع، فيتم الالتفات والانتباه إلى أنه في مقام الوضع، وتتوفر الدواعي الكثيرة لنقل هذا الأمر المهم ولا مانع من نقله، فينطبق عليه قاعدة لو كان لبن. فبما أن الوضع التعييني بالاستعمال مبتلى بنفس المحذور الثبوتي للوضع التعييني التصريحي، فعند ذلك التبادر الذي استدل به الماتن على الوضع يدل على أصل وضع هذه الألفاظ بمعانيها الشرعية. ألم يستدل الماتن على وضع هذه الألفاظ بمعانيها الشرعية بأن المعاني الشرعية هي المتبادرة من هذه الألفاظ في محاورات الشارع؟ هذا التبادر يدل على أصل الوضع. وبما أن الوضع التعييني التصريحي وبالاستعمال كلاهما مبتلى بمحذور ثبوتي، فيتعين أن يكون وضعها لهذه المعاني الشرعية وضعا تعينيا، وضعا تعينيا. لذلك لعل التأمل في كلام الماتن يدلنا على ما على أن ما ذكره هنا من أن منكر الوضع التعيني مكابر يشكل نحو عدول عما تقدم منه من أن ماذا؟ من أن الوضع التعييني دعوى الوضع التعييني قريب جدا ومدعي القطع بها غير مجازف قطعا، فكأنه يريد منك أن تتأمل حتى تلتفت إلى أن ما ذكره هنا هو عدول عما تقدم منه بالنسبة للوضع التعييني. هذا وجه من وجوه قوله فتأمل، وأنا أدعوكم إلى التأمل في هذا الوجه، ولكم الحق أن تقبلوه وأن كما أن لكم الحق أن ترفضوه. الوجه الثاني من وجوه دعوة التأمل، دعوته إلى التأمل، أنه قال حصوله أي الوضع التعيني في خصوص لسانه ممنوع، وإنما الأمر الواضح هو حصوله في لسانه ولسان تابعيه. لعل قوله فتأمل يرمي إلى هذا الأمر الذي سأذكره، وهو أن حصول الوضع التعيني على لسان الشارع ولسان تابعيه يرحمكم الله، الحصول الوضع التعيني على لسان الشارع ولسان تابعيه لا ينفعنا في إثبات الحقيقة الشرعية المبحوث عنها في المقال. لماذا؟ لأن المراد من الحقيقة الشرعية المبحوث عنها في المقام الحقيقة التي تستند إلى الشارع، الوضع الذي يستند إلى الشارع. أما إذا كان الوضع مستندا إلى استعمال الشارع واستعمال تابعيه معه، يعني الشارع هو واحد من المستعملين ولا يستند الوضع إلى استعماله خاصة بل إلى استعماله واستعمال تابعيه معه، ويكون الشارع واحدا من المستعملين، فإن مثل هذه الحقيقة لا تكون حقيقة شرعية ولا يصح نسبتها إلى الشارع، لأن سببها هو استعمال الشارع واستعمال تابعيه، وليس الشارع سببا مستقلا لهذه الحقيقة ولهذا الوضع. وهذا إشكال ذكره بعض المحشين على الكفريين، من أنه إذا كان وضع هذه الألفاظ لمعانيها الشرعية منشأه استعمال الشارع واستعمال تابعيه معه، فلا تكون هذه الحقيقة حقيقة شرعية، لأن الشارع هنا واحد من المستعملين. الحقيقة الشرعية هي الحقيقة التي تستند إلى الشارع مستقلا، إما بتعيينه اللفظ للمعنى أو بتعين اللفظ للمعنى بسبب كثرة استعمال الشارع. هذا هو الجواب. أولا نصور الإشكال، هذا تصوير الإشكال. أما الجواب عن هذا الإشكال فهو أن ما ذكر صحيح، صحيح. اصطلاح الحقيقة الشرعية لا ينطبق ولا يصدق إلا إذا كان الوضع مستندا إلى الشارع، ولكن الثمرة المرجوة من بحث الحقيقة الشرعية تترتب على مثل هذا الوضع وعلى مثل هذه الحقيقة، وإن لم يصدق عليها أنها حقيقة شرعية. الثمرة المرجوة ما هي؟ الثمرة التي نريد أن نرتبها على بحث الحقيقة الشرعية هي حمل الألفاظ على معانيها الشرعية إذا وردت على لسان الشارع، إذا كانت هذه الألفاظ حقيقة شرعية في معانيها الشرعية. أما إذا أنكرنا الحقيقة الشرعية فنحمل هذه الألفاظ على معانيها اللغوية إذا وردت على لسان الشارع. هذه الثمرة من الحمل على المعاني الشرعية بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، والحمل على المعاني اللغوية بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، هذه الثمرة تترتب على هذا النحو من الحقيقة، وهي الحقيقة الثابتة بسبب استعمال الشارع واستعمال تابعيه معه. هذه الثمرة تترتب، وإن لم تكن هذه الصورة من صور كون الألفاظ حقيقة في معانيها الشرعية، وإن لم تكن هذه الصورة بالدقة مصداقا للحقيقة الشرعية، لأن الوضع لا يستند إلى الشارع مستقلا، ولكن في النهاية ثمرة البحث تترتب على هذه الصورة من الوضع ومن الحقيقة. ولذلك مجرد أنه لا يصدق عليها عنوان الحقيقة الشرعية بحسب الاصطلاح في الحقيقة الشرعية، إذا لا يعني أنه لا تترتب ثمرة البحث عليها. لذلك هذا الإشكال لا يعدو كونه إشكالا اصطلاحيا. مصطلح الحقيقة الشرعية لا ينطبق إلا إذا استند الوضع إلى الشارع مستقلا، أما إذا استند الوضع إلى استعمال الشارع واستعمال تابعيه لا ينطبق هذا المصطلح، ونحن لا نضايق في ذلك. نعم المصطلح لا ينطبق، ولكن ثمرة البحث عن الحقيقة الشرعية تترتب هنا، وإن كان المصطلح لا ينطبق. على كل حال
الأمر فاشل تقول نعم حصول التخصيص السنة ممنوع، أن بعض الألفاظ كثرة استعمال النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا وجه ثالث، وهو أنه تأمل، يعني من قال أن حصوله في خصوص لسان الشارع ممنوع؟ النبي قضى فترة 20 سنة في تبليغ الأحكام كما تعرفون، 10 سنوات في مكة و13 سنة في المدينة، وبعض الألفاظ كلفظ الصلاة ولفظ الصيام ونحو ذلك كانت تمس الحاجة كثيرا إلى استعمالها من قبل النبي صلى الله عليه وآله، فدعوى أن استعمال النبي لهذه الألفاظ تكثر إلى حد أوجب الوضع التعيني ليست دعوة مستبعدة حتى تكون محل منع، بل هي دعوة معقولة ولا وجه للمنع عنها. إذا وجه ثالث من وجوه قوله فتأمل. على كل حال هذه الوجوه الثلاثة عرضتها بخدمتكم، ولكم الحق في قبولها ورفضها، لأنه بالنهاية الماثن دعاكم إلى التأمل. الآن بعد أن انتهينا من بحث الحقيقة الشرعية، خلاصة بدنا خلاصة رأي الماثن في هذه المسألة. خلاصة رأي الماثن في هذه المسألة كما يظهر من كلامه في هذا المبحث، خلاصة رأيه أن هذه الألفاظ حقائق لغوية في معانيها الشرعية. فإذا الماثن ينكر الحقيقة الشرعية، لأن أحد أركان ثبوت الحقيقة الشرعية أن لا تكون هذه الألفاظ حقائق لغوية في معانيها الشرعية. والماثن استشهد بجملة من الآيات اعتبرها تدل على أن هذه الألفاظ هي حقائق لغوية في معانيها الشرعية. نعم الماثن يقول لو غضضنا النظر عن احتمال كونها حقائق لغوية. لو غضضنا النظر عن كون هذه الألفاظ حقائق لغوية في المعاني الشرعية، فمنكر الوضع التعيني ماذا؟ مكاذب. وإن لم يكن الوضع التعيني فالوضع التعييني بالاستعمال دعوى القطع به ليست مجازفة. فإذا الماتن يرى أنها حقائق لغوية، ولكن لو تنازلنا عن كونها حقائق لغوية فلا شك في كونها حقائق شرعية، إما بالوضع التعييني بالاستعمال أو بالوضع التعييني. بل ولكن يرى ثبوت الحقيقة الشرعية إما بالوضع التعييني أو بالوضع التعييني بالاستعمال. يعني لا ينكرها بناء على عدم كونها حقائق لغوية، لا ينكر الحقيقة الشرعية. لا بس قلنا نحن أنه هذا يؤدي إلى عدم صدق مصطلح الحقيقة الشرعية، وإلا ثمرة البحث تترتب، ثمرة البحث تترتب. الآن بعد أن انتهينا من البحث في ثبوت الحقيقة الشرعية، أراد الماتن أن يتكلم حول ثمرة هذا البحث، فقال: وأما الثمرة بين القولين. ما هما القولان؟ القول بثبوت الحقيقة الشرعية والقول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية، قولان في المسألة. وأما الثمرة بين القولين فتظهر في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع. ما مرادنا من كلام الشارع هنا؟ مرادنا من كلام الشارع سواء في الكتاب العزيز القرآن الكريم، أو في السنة النبوية المباركة، أو في السنة النبوية المباركة. فإذا لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة، لأنه إذا كانت هذه الألفاظ استعملت في لسان الشارع مع القرين فالمتبع عند ذلك هو القرين. إن دلت القرين على أن المراد هو المعنى الشرعي نحمل الكلام على المعنى الشرعي، وإن دلت القرين على أن المراد هو المعنى اللغوي نحمل الكلام على المعنى اللغوي. الكلام، كل الكلام في هذه الألفاظ إذا وردت في كلام الشارع وعلى لسان الشارع بلا قرينة، عند ذلك ماذا؟ إن قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية نحمل هذه الألفاظ على ماذا؟ على المعنى الشرعي. وإن قلنا بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية لابد أن نحمل هذه الألفاظ إذا استعملت من دون قرينة على المعنى اللغوي. لذلك قال: في لزوم حمل الألفاظ الواقعة في كلام الشارع بلا قرينة على معانيها اللغوية مع عدم الثبوت، مع عدم ثبوت ماذا؟ الحقيقة الشرعية. وعلى معانيها الشرعية على الثبوت، على تقدير ثبوت الحقيقة الشرعية. ولكن هذه الثمرة متى تترتب يا أخوان؟ إذا علمنا بتأخر الاستعمال عن الواضع. معنى ثبوت الحقيقة الشرعية أن هذه الألفاظ وضعت للمعاني الشرعية، ولكن متى نحمل الألفاظ الواردة في كلام الشارع بلا قرينة على المعنى الشرعي؟ هل يكفي مجرد ثبوت الحقيقة الشرعية؟ لا، لابد أن تثبت الحقيقة الشرعية أولا، وأن نعلم أن استعمال اللفظ، أن استعمال الشارع لهذا اللفظ بلا قرينة متأخر عن ثبوت الحقيقة الشرعية، متأخر عن وضع هذه المعاني لحقيقة للحقيقة لمعانيها، متأخر عن وضع هذه الألفاظ لمعانيها الشرعية. لذلك قال: فيما، يعني هذه الثمرة تترتب فيما إذا علم تأخر الاستعمال، تأخر الاستعمال من عن ماذا؟ عن ثبوت الحقيقة الشرعية وعن وضع هذه الألفاظ لمعانيها الشرعية من قبل الشارع. لماذا تترتب هذه الثمرة فيما لو علم تأخر الاستعمال يا أخوان؟ لأنه لو كان الاستعمال متقدما على الوضع ماذا تصير النتيجة؟ لو كان الاستعمال متقدما على الوضع ماذا تصير النتيجة؟ أحسن، تنعكس. إذا كان الاستعمال متقدما على الوضع، عند ذلك نحمل هذه الألفاظ إذا وردت من دون قرينة على المعنى اللغوي، وحملها على المعنى الشرعي يحتاج إلى قرينة. لأن الاستعمال سابق على ثبوت الحقيقة الشرعية، سابق على الوضع. فبناء على تقدم الاستعمال على الوضع ينعكس الأمر، يتعين حمل هذه الألفاظ إذا استعملت في لسان الشارع بلا قرينة، يتعين حملها على المعنى اللغوي، وحملها على المعنى الشرعي هو الذي يحتاج إلى القرينة. طيب، صار واضح عندنا أنه إذا علمنا بتأخر الاستعمال تترتب الثمرة، وهي الحمل على المعنى الشرعي إذا وردت الألفاظ بلا قرينة. بناء على تقدم الاستعمال ينعكس الأمر، نحمل على المعنى اللغوي إذا وردت بلا قرينة. طيب، إذا شككنا في حال الاستعمال وأنه متقدم أو متأخر، في هذه الحالة ما العمل؟ قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية، ولكن هذا الاستعمال، استعمال النبي لهذا اللفظ، استعمال النبي صلى الله عليه وآله لهذا اللفظ بلا قرينة، هل هو متأخر عن الحقيقة الشرعية أو متقدم على الحقيقة الشرعية؟ في هذه الصورة عند الشك في حال الاستعمال ما العمل؟ قال وفيما إذا جهل التاريخ ففيه إشكال في الحمل على المعنى الشرعي، إشكال. قبل أن ننتقل إلى البحث فيما إذا جهل التاريخ، ثمرة البحث صارت واضحة عندكم؟ بل ثمرة البحث أنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية الألفاظ المستعملة في لسان الشارع بلا قرينة تحمل على المعنى الشرعي إذا علمنا بتأخر الاستعمال. بعض العلماء أيها الإخوة أنكر أن يكون لهذا البحث ثمرة، بعض العلماء أنكروا أن يكون لهذا البحث ثمرة. إنكار ثمرة هذا البحث بطرق ثلاثة طرق ذكروها لإنكار وجود ثمرة لهذا البحث. الطريق الأول الذي اعتمدوه لإنكار ثمرة هذا البحث، قالوا أنه حتى بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية لا يتعين حمل هذه الألفاظ بلا قرينة على المعنى الشرعي، بل يتعين الإجمال، يتعين الإجمال، لأن هذه الألفاظ كانت موضوعة للمعنى اللغوي ثم وضعت للمعاني الشرعية على يد الشارع، فتصير مشتركة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. فإذا استعمل الشارع هذه الألفاظ من دون قرينة تكون مجملة بين المعنيين، لا أنه يتعين حملها على المعنى الشرعي، وبهذه الطريقة لا ثمرة للبحث، لأنه بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية الألفاظ مجملة لا أنها ماذا تكون ظاهرة في المعنى الشرعي. هذا الكلام أتوقع منكم أن تعرفوا الإجابة عنه.
نسخ المعنى الأول،
مو نسخ كلام، يعني تعبير نسخ مو دقيق، وإلا المعنى الذي نقصده صحيح. كلامنا في الحقيقة الشرعية ليس في مجرد وضع هذه الألفاظ للمعنى الشرعي مع بقاء العلقة بين اللفظ والمعنى اللغوي السابق على حالها، كلامنا في نقلها إلى المعنى الشرعي بحيث إن المعنى اللغوي يهجر، مو نسخ، يهجر، وتصير إرادته من اللفظ محتاجة إلى قرينة. فإذا هذا الإشكال ناشئ من عدم معرفة محل الكلام في هذه المسألة بالدقة، ليس كلامنا في مجرد وضع هذه الألفاظ للمعاني الشرعية، بل في نقلها للمعنى الشرعي بالنحو المستلزم لهجر المعنى اللغوي. لذلك بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية لا يكون اللفظ مشتركا ومجملا، بل يكون ظاهرا في المعنى الشرعي وتترتب الثمرة. هذا هو الطريق الأول لإنكار الثمرة. الطريق الثاني لإنكار الثمرة، البعض قالوا ما عندنا مورد يشك في المراد الاستعمالي من اللفظ فيه، وأنه هل هو المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي. لماذا؟ قالوا لأنه لا شك، حتى لو أنكرنا الحقيقة الشرعية، لا شك أن هذه الألفاظ صارت في زمن الصادقين عليهم السلام الباقر والصادق صارت حقائق متشرعية، لا شك أنها صارت حقائق في زمنهما. كل ما روى كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله روي لنا من طريق الصادقين وأحيانا من طريق الأئمة المتأخرين عن الصادقين. فإذا كان كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله روي لنا عن طريق الصادقين، فإن ما ورد عن النبي سيكون بحكم كلام الصادقين. كيف بحكم كلام الصادقين؟ يعني الإمام الصادق عليه السلام عندما ينقل لنا كلام النبي، لو كان مراد النبي من كلامه مختلفا عما هو الحال في زمن الصادق عليه السلام، لكان على الصادق ماذا؟ أن ينبه على ذلك، أن ينبه على اختلاف المعنى، أن ينبهنا بأن المعنى المتبادل، المعنى الذي أراده النبي صلى الله عليه وآله مخالف للمعنى المتبادر الآن من كلامه، لأنه الآن صارت هذه الألفاظ حقائق شرعية وصار يتبادر منها المعنى الشرعي، أما في زمن النبي لم تكن حقائق شرعية وكان يتبادر منها المعنى اللغوي. فلو اختلف المعنى الذي استعمل فيه النبي هذه الألفاظ عن المعنى المتبادر في زمن الصادق لكان على الصادق التنبيه، وبما أنه لم يقع التنبيه فيستكشف أن النبي قد استعمل هذه الألفاظ في معانيها الشرعية، لأنه لو استعملها في غير المعنى الشرعي أي في المعنى اللغوي لكان على الصادق الذي نقل كلام النبي أن ينبهنا على اختلاف المعنى المستعمل فيه اللفظ. لذلك هم قالوا نص كلامهم، قالوا لأن هذه الألفاظ قد صارت في زمان الصادقين بلا شك حقائق في المعاني المستحدثة يعني المعاني الشرعية، وما يرد عن النبي صلى الله عليه وآله إنما روي لنا من طريقهما في الغالب، وأحيانا عن باقي الأئمة المتأخرين القاضم والرضا سلام الله عليهما، وهو بحكم ما ورد عنهم عليهم السلام. يعني كلام النبي الذي رواه لنا بحكم كلامهم يعني يحمل على المعنى الشرعي. لماذا؟ حيث يتعين تنبيههم عليهم السلام إلى اختلاف المعنى عما عليه في زمانهم لو كان، يعني لو اختلف المعنى لتعين عليهم التنبيه، عدم وقوع التنبيه منهم يكشف أن النبي استعمل هذه الألفاظ في المعاني الشرعية، وبذلك لا يبقى أمر. ما عندنا مورد وردنا كلام النبي عن غير الأئمة عليهم السلام، ولا شك أنه في زمنهم عليهم السلام كانت هذه الألفاظ حقائق في المعاني الشرعية، فلو أن النبي استعملها في المعنى اللغوي لوجب عليهم التنبيه، لم ينبهوا فمعنى ذلك أن النبي استعملها في المعنى الشرعي، فلا يبقى لنا مورد نشك فيه في ماذا؟ في أن النبي استعمل هذا اللفظ في المعنى الشرعي أو في المعنى اللغوي. حتى بناء على إنكار الحقيقة الشرعية في زمن النبي نعلم أن النبي استعمل هذه الألفاظ في معانيها الشرعية. لماذا؟ لأن الأئمة نقلوا كلامه ولم ينبهوا إلى اختلاف المعنى. صارت الفكرة واضحة، والجواب ما هو؟ الجواب بكل بساطة أيها الإخوة، أن هذا الكلام صحيح ونقبله ويتعين على الأئمة التنبيه، وإذا لم ينبه نستكشف ماذا؟ نستكشف أن النبي استعمل اللفظ في المعنى الشرعي، ولكن هذا يصدق ويتحقق فيما لو كان نقلهم عليهم السلام لكلام النبي في مقام بيان الحكم الشرعي. إذا نقلوا كلام النبي في مقام التشريع يتعين عليهم التنبيه إلى اختلاف المعنى لو كان، ولكن ليس في كل الموارد الأئمة ينقلون كلام النبي في مقام التشريع وفي مقام بيان الحكم، بل أحيانا ينقلون عين ألفاظ النبي وليس الغرض بيان الحكم الشرعي أو التشريع، وفي مثل هذا المورد لا يتوجب عليهم التنبيه لأنهم ليسوا في مقام بيان الحكم الشرعي وبيان التشريع، بل في مقام نقل عين ألفاظ النبي، ليس إلا كما في موارد نقل الخطب مثلا، عندما ينقل الإمام خطبة النبي صلى الله عليه وآله التي خطبها في أول شهر رمضان مثلا، فهو يعنى بنقل عين ألفاظ النبي وليس في مقام بيان الحكم الشرعي وفي مقام بيان التشريع، حتى نقول يتوجب عليه التنبيه لو اختلف المعنى. ولذلك يبقى هناك مورد تترتب فيه ثمرة البحث، وهو موارد نقلهم عليهم السلام لعين ألفاظ النبي كموارد نقلهم للخطب. وهذه الموارد وإن كانت قليلة بالنسبة للموارد التي ينقلون فيها كلام النبي في مقام التشريع، ولكن بالنهاية هذه الموارد القليلة كافية في ترتب الثمرة. إذا الطريق الثاني مع جوابه لإنكار الثمرة، الطريق الثالث لإنكار الثمرة أمره سهل، وهو ادعاء أنه في كل الموارد التي استعملت هذه الألفاظ على لسان النبي هناك قرينة تدلنا على أن اللفظ استعمل في المعنى الشرعي أو في المعنى اللغوي، فلا يوجد عندنا مورد استعمل اللفظ على لسان الشارع من دون قرينة حتى نشوف. كل موارد الاستعمال محفوفة بالقرينة التي تدلنا أن اللفظ إما استعمل في المعنى الشرعي أو استعمل في المعنى اللغوي. هذه الدعوة ما هو جوابها؟ نقول هذه الدعوة تحتاج إلى استقراء تام لجميع موارد استعمال هذه الألفاظ على لسان الشارع، ولذلك عهدت هذه الدعوة على مدعيها، على مدعي. إذا كان قد استقرأ جميع الموارد ووجد أن كلها محفوفة بالقرين، عند ذلك نعم لا ثمرة من بحث الحقيقة الشرعية. وإذا لم يستقرئها جميعها أو إذا لم يستقرئها جميعها فنقول له لعل ثمك موارد لم ترها وهي ليست محفوفة بالقرينة فتترتب ثمرة بحث الحقيقة الشرعي. إذا فيما يتعلق بثمرة البحث، خب الآن نأتي إلى الفكرة الأخيرة في هذا البحث أيها الأخوة، إن شاء الله يسع الوقت لبيانها حتى نختتم البحث اليوم ونشرع غدا في الصحيح والعام. نحن قلنا أن ثمرة البحث تترتب فيما إذا علم ماذا؟ تأخر الاستعمال عن ثبوت الحقيقة الشرعية. طيب لو شككنا في حال الاستعمال وأنه متأخر عن ثبوت الحقيقة الشرعية أم لا، هل هناك أصل نحرز به تأخر الاستعمال؟ الماثل قال الأمر مشكل وليس هناك أصل يمكننا أن نحرز به تأخر الاستعمال. لماذا؟ قال لأن الأصل الذي يمكن أن يدعى أنه نستطيع أن نحرز به تأخر الاستعمال هو واحد من أصلين، إما أصالة تأخر الاستعمال أو أصالة عدم النقل. نتكلم أولا عن أصالة تأخر الاستعمال. إذا شككنا أن الاستعمال متأخر عن الوضع أم لا، الاستعمال حادث أو ليس بحادث؟ حادث، فنجري أصالة تأخر الحادث، أصالة متأخر الحادث، لأن الحادث مسبوق بالعدم، فنبني على أنه باق على عدمه حتى نحرز تحققه، فهذه يسمونها أصالة تأخر الحادث، فنجري أصالة تأخر الاستعمال لأن الاستعمال حادث وتجري أصالة تأخر الحادث. ولكن يجاب عن إحراز تأخر الاستعمال بهذا الأصل بعدة أجوبة. الجواب الأول أننا لو قبلنا جريان هذا الأصل فإنه معارض بماذا؟ بأصالة تأخر الوضع عن الاستعمال، لأن الوضع أيضا حادث والأصل هو تأخر الحادث، فأصالة تأخر الاستعمال عن الوضع لو سلمنا جريان هذا الأصل فهو معارض بأصالة تأخر الوضع عن الاستعمال لأن الوضع حادث أيضا. هذا إذا سلمنا جريان أصالة تأخر الاستعمال، وإلا فلنا أن نمنع جريان أصالة تأخر الاستعمال. كيف نمنع جريانها؟ لأن المراد من أصالة تأخر الاستعمال إما الأصل الشرعي وهو الاستصحاب أو الأصل العقلائي، واحد من أمرين بس لو سمعت، إما الأصل الشرعي أو الأصل العقلي. أما لو أريد من أصالة تأخر الاستعمال الأصل الشرعي فلا يجري في المقام، لأنه يكون أصلا مثبتا، ومثبتات الأصول ليست حجة. لماذا يكون أصلا مثبتا؟ لأننا إذا استصحبنا عدم الاستعمال إلى ما بعد الوضع، وهو ما نعبر عنه بأصالة تأخر الاستعمال، تأخر الاستعمال لازمه تقدم الوضع، صحيح؟ تقدم الوضع لازمه ظهور هذا اللفظ في المعنى الشرعي. فنحن هنا لم نستصحب لا الأثر الشرعي ولا موضوع الأثر الشرعي، بل استصحبنا أمرا لازمه تكوينا ثبوت موضوع الأثر الشرعي. أنتم أشرنا فيما سبق، الاستصحاب حتى يجري لابد أن يكون المستصحب إما أثرا شرعيا أو موضوع للأثر الشرعي. أثر شرعي كالحرمة مثلا، أستصحب الحرمة المتيقنة. موضوع للأثر الشرعي كالخمرية مثلا، الخمر جعل موضوعا للحرمة التي هي أثر شرعي. إذا شككت في انقلاب الخمر خلا ماذا أفعل؟ أستصحب بقاء الخمرية، لأن الخمرية موضوع للأثر الشرعي. هنا أنا لا أستصحب لا الأثر الشرعي ولا موضوع الأثر الشرعي، بل أستصحب أمرا لازمه تحقق موضوع الأثر الشرعي، أستصحبه عدم الاستعمال إلى ما بعد الوضع، يعني أجري أصالة تأخر الاستعمال. لازم تأخر الاستعمال لازمه التكويني تقدم الوضع، لازم تقدم الوضع ظهور اللفظ في المعنى الشرعي، ولازم ظهور اللفظ في المعنى الشرعي ثبوت الحكم الشرعي. فإذا الأثر الشرعي هنا يترتب على أمر هو لازم للمستصحب، وليس المستصحب لا الأثر الشرعي ولا موضوع الأثر، فهذا الأصل يكون مثبتا. ومثبتات الأصول ليست بحجة كما سيأتي معنا إن شاء الله، في الجملة ليست بحجة، وإلا البعض فصل التزم بحجيتها في بعض الموارد وعدم حجيتها في موارد أخرى، ولكن في الجملة مثبتات الأصول ليست بحجة. هذا لو أريد من أصالة تأخر الاستعمال الأصل الشرعي. أما لو أريد من أصالة تأخر الاستعمال الأصل العقلي، فنقول ليس للعقلاء بناء تحت عنوان أصالة تأخر الاستعمال، ليس للعقلاء مثل هكذا بناء. ما عندنا في السيرة العقلائية أصل اسمه أصالة تأخر الاستعمال، أو بناء عملي على تأخر الاستعمال عند الشك في أنه تقدم على الوضع أو تأخر. ليس هناك مثل هذا الأصل بين العقلاء. نطبق هذا القدر ثم نأتي إلى الأصل الثاني الذي قد يتمسك به لإثبات تأخر الاستعمال. قال: وفيما إذا جهل التاريخ، أي جهل تاريخ الاستعمال، هل هو متأخر عن الوضع أو متقدم على الوضع، ففيه يعني ففي الحمل على المعنى الشرعي عند ذلك إشكال. وجه الإشكال أننا لا نعرف الاستعمال متقدم أو متأخر، ولا يوجد أصل يحرز به تأخر الاستعمال حتى نلتزم بالحمل على المعنى الشرعي. وأصالة تأخر الاستعمال مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع، لأنه قلنا لو جرت أصالة تأخر الاستعمال فهي معارضة بأصالة تأخر الوضع عن الاستعمال، لأن الوضع حادث والأصل فيه العدم. مع معارضتها بأصالة تأخر الوضع لا دليل على اعتبارها تعبدا. ليش لا دليل على اعتبارها تعبدا؟ لأنه إذا أريد منها الأصل الشرعي يكون مثبتا، إلا على لا دليل على اعتبارها تعبدا إلا على القول بالأصل المثبت، ونحن لا نقول بالأصل المثبت، بل نقول أن مثبتات الأصول ليست بحجة. طيب إن أريد لأصالة تأخر الاستعمال الأصل العقلائي، قال: ولم يثبت بناء من العقلاء على التأخر مع الشك. ما عندنا أصل عقلائي تحت عنوان أصالة تأخر الاستعمال عن الوضع عند الشك. إن أريد منها الأصل العقلائي فنحن ننكر وجود مثل هكذا بناء عند العقلاء. إن أريد الأصل الشرعي فهو مثبت، ولو تنزلنا عن كونه مثبتا وقلنا بجريان الأصل الشرعي فهو معارض بأصالة عدم الوضع، بأصالة عفوا تأخر الوضع، لأن الوضع حادث والأصل فيه العدم أيضا. واضح الكلام أيها الإخوة؟ طيب الآن نأتي إلى الأصل الثاني. بقي عندنا الأصل الثاني وثم دعوة الماتن إلى التأمل في ميل البحث اللي إن شاء الله نذكر وجهها. الأصل الثاني الذي يمكن أن يدعى في المقام هو أصالة عدم النقل. المحشون أيها الإخوة على الكفاية فسروا أصالة عدم النقل بتفسير لا يلتئم مع سياق كلام صاحب الكفاية. قالوا المراد من أصالة عدم النقل هنا عدم أصالة عدم نقل اللفظ عن معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي. اللفظ مو كان موضوع للمعنى اللغوي. نستصحب بقاء وضعه للمعنى اللغوي إلى ما بعد الاستعمال. هي أصالة عدم النقل. اللفظ كان موضوعا للمعنى اللغوي ولا شك أنه نقل للمعنى الشرعي، ولكن متى نقل لا نعرف. نستصحب عدم نقل هذا اللفظ من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي إلى ما بعد الاستعمال. يا أخوان، إذا استصحبنا عدم النقل إلى ما بعد الاستعمال فعند ذلك يحمل اللفظ على المعنى الشرعي أو المعنى اللغوي؟ إذا استصحبنا على المعنى اللغوي، لأنه يكون نقل اللفظ للمعنى الشرعي وقع بعد الاستعمال، فعند ذلك يحمل اللفظ على المعنى اللغوي. مع أن الماثن يريد ذكر الأصول التي ببركتها يحمل اللفظ على المعنى الشرعي مو اللغوي. الأصل الأول كان أصاب تأخر الاستعمال، ولو كان نستطيع أن نحمل اللفظ على المعنى الشرعي. الأصل الثاني أصالة عدم النقل، لو تم نحمل به اللفظ على المعنى الشرعي. فلو فسرنا أصالة عدم النقل في كلام الشارع بأنها أصالة عدم نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي، فنستصحب عدم النقل إلى ما بعد الاستعمال، فإن هذا يعين حمل اللفظ على المعنى اللغوي. والماتن في سياق ذكر الأصول التي ببركتها يمكن حمل اللفظ على المعنى الشرعي. لذلك ليس مراد الماتن هنا من أصالة عدم النقل أصالة عدم نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي، بل مراده شيء آخر، وهو الاستصحاب القاطعي. الماتن يريد أن يقول هكذا: الآن هذه الألفاظ موضوعة للمعنى الشرعي أم لا؟ موضوعة للمعنى الشرعي. نشك قبل 100 سنة كانت موضوعة للمعنى الشرعي، نستصحب الاستصحاب القهقرائي، نقول قبل 100 سنة كانت موضوعة للمعنى الشرعي أيضا ببركة الاستصحاب القهقرائي. خب نشك حين الاستعمال كانت موضوعة للمعنى الشرعي أم لا؟ نستصحب الاستصحاب القهقرائي ونقول حين الاستعمال كانت أيضا موضوعة للمعنى الشرعي. فإذا كانت هذه الألفاظ ببركة الاستصحاب القهقرائي موضوعة حين الاستعمال للمعنى الشرعي، فعند ذلك نحمل اللفظ إذا استعمل بلا قرينة على لسان الشارع على المعنى الشرعي. لاحظتم كيف أنه ببركة الاستصحاب القهقرائي نحمل اللفظ بلا قرينة على المعنى الشرعي؟ لأن الاستصحاب القهقرائي يثبت لنا أن اللفظ الذي هو موضوع الآن للمعنى الشرعي كان موضوعا للمعنى الشرعي حين استعمال الشارع لللفظ بلا قرينة، فعند ذلك يتعين حمل اللفظ الوارد بلا قرينة على لسان الشارع على المعنى الشرعي. فإذا مراده من أصالة عدم النقل الاستصحاب القهقرائي للوضع الثابت فعلا الآن نستصحبه إلى حين الاستعمال، إذا مراده من أصالة عدم النقل. ولكن الماتن قال هذا الأصل أيضا لا يجري، الاستصحاب القهقرائي لا يجري. لماذا أيها الماتن لا يجري؟ قال لأن الاستصحاب القهقرائي مدركه ليس أدلة الاستصحاب، لأنه بعكس أدلة الاستصحاب، بل مدركه السيرة العقلائية، والعقلاء يستصحبون القهقراء عند الشك في النقل، أما لو علموا بالنقل وشكوا في تاريخه فهم لا يستصحبون القهقرة. لا أقل نشك أنهم يستصحبون القهقرة أم لا عند العلم بالنقل والشك في تاريخه والسيرة، دليل النبي يؤخذ منه بالقدر المتيقن، والمتيقن هو مع الشك في النقل لا مع العلم بالنقل والشك في تاريخه. لذلك قال حتى استصحاب القهقرة لا ينفعنا في الحمل على المعنى الشرعي، لأن موردنا مورد لا نشك في النقل، نعلم أن هذه الألفاظ الموضوعة الآن للمعنى الشرعي لم تكن موضوعة للمعنى الشرعي فيما سبق، نعلم بوقوع التبدل والنقل فيما سبق، ولكن نشك في تاريخه. وإذا علم النقل والتبدل في المعنى وشك في تاريخه فهذا ليس موردا لاستصحاب القهقرة عند العقلاء. لذلك كلا الأصلين، أصالة تأخر الاستعمال وأصالة عدم النقل يعني استصحاب القهقرة، كلاهما لا ينفعنا في ماذا؟ لا ينفعنا في حمل اللفظ الوارد بلا قرين على المعنى الشرعي. لذلك قال وأصالة عدم النقل، قلنا ما المراد بأصالة عدم النقل؟ استصحاب القهقرة. إنما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل، عند العقلاء تعتبر، يبنون على أصالة عدم النقل، يبنون على استصحاب القهقرة فيما إذا شك في أصل النقل لا في تأخره، أي لا فيما إذا علم النقل وشك في تاريخه. واضح الكلام؟ واضح الكلام؟ قال فتأمل. فقط نذكر فكرة صغيرة ترتبط بدعوته إلى التأمل. فتأمل، قد يكون الوجه في قوله فتأمل أنه يمكن أن يورد عليه بإشكال، وهو إذا كان العقلاء لا يستصحبون القهقراء إلا في مورد، لا يستصحبون القهقرة إلا في مورد الشك في أصل النقل، أما إذا علم النقل وشك في تاريخه لا يستصحبون القهقرة. نقول لك أيها الماثل، أنت استدللت على ثبوت الحقيقة الشرعية بماذا؟ بتبادل المعنى الشرعي من هذه الألفاظ في محاورات الشارع، مع أنه نحن لا طريقة لنا أن نعرف أنه في محاورات الشارع كان يتبادل المعنى الشرعي من هذه الألفاظ أم لا. نعم نحن نعرف أنه الآن عندنا يتبادل منها المعنى الشرعي، أنت بماذا تمسكت؟ باستصحاب القهقرة، مع أن النقل معلوم ونشك في تاريخه واستصحاب القهقرة لا يجري. فهذا يهدم أصل الدليل الذي استدللت به على ماذا؟ على ثبوت الحقيقة الشرعية. الدليل على ثبوت الحقيقة الشرعية التبادل في زمن الشارع، ونحن لا طريق لنا إلى التبادل في زمن الشارع. نعم في زمننا يتبادل منها المعاني الشرعية، فدليلك يتم ويصلح من خلال استصحاب القهقرة، مع أن استصحاب القهقرة لا يجري. لماذا؟ لعلمنا بالنقل وشكنا في تاريخه. فهذا يهدم أصل استدلالك على ثبوت الحقيقة الشرعية. وبهذا نكون قد أنهينا البحث في الحقيقة الشرعية، وإن شاء الله غدا نشرع في الأمر العاشر وهو بحث الصحيح والعالم، والحمد لله رب العالمين.